السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. قال الله تعالى في محكم كتابه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذه الآية وردت في سورة هود، وعنها روي أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا له: لقد أسرع فيك الشيب، فأجابهم: شيبتني سورة هود. وعن ابن عباس ما يفسر معنى أن تكون سورة هود هي التي شيبت النبي محمد صلى الله عليه وآله، حينما قال في تفسير هذا الحديث السابق: ما أنزل على رسول الله آية كانت أشد عليه ولا أشق من آية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لماذا؟ لأن هذه الآية تأمر النبي أن يستقيم، وتأمر أتباع النبي أن يستقيموا. والنبي صلى الله عليه وآله وهو المستقيم بالعصمة كان يحمل ثقل استقامة أتباعه، كيف يستقيم أتباع النبي صلى الله عليه وآله؟ ومعنى الاستقامة هي السير في سبيل الله وفي صراط الله دون انحراف، لا على اليمين ولا على اليسار، وإنما هو سير تكاملي في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا السير الذي هو سبب الاستقامة، الذي هو معنى الاستقامة، هذا السير له مقتضى وأيضا عنده موانع وله وسيلة لتحقيقه. مقتضي أن يسير الإنسان في سبيل الله باستقامة تنطلق من معرفته بالله بأنه غني حكيم، وبأن الإنسان يحقق كماله من خلال السير في سبيل الله. وهنا يأتي دور الشريعة، الشريعة التي تحقق كمال الإنسان وبالتالي تحقق سعادة الإنسان من المنظور الأوسع، من المنظور الذي يشمل الجسد والنفس والفرد والمجتمع والدنيا والآخرة، مش من المنظور الضيق. هذا المنظور الإسلام الذي هو دين الله يعرض لنا شريعة الله كوسيلة لتحقيق تكامل الإنسان وبالتالي سعادته في الدنيا وفي الآخرة. بس الإنسان يكون جاهلا في ذلك. معرفة الإنسان بأن الله تعالى هو غني وهو حكيم، يعني لا يريد شيئا لنفسه، وإنما ما يريده منا هو لأجلنا نحن، ما يريده من الإنسان هو لأجل الإنسان نفسه. يمكن في بعض الأمثلة توضح المسار الإلهي، لا سيما فيما يتعلق بالوالدين. هل الولد حينما يوقظه أبوه أو أمه ليذهب إلى المدرسة قد ينزعج لأنه يفكر في راحته الآنية وأبواه يفكران في مستقبله، حينما تعطيه أمه أو يعطيه أبوه الدواء قد ينزعج لأنه يفكر في مرارته الحالية بينهما يفكران في صحته المستقبلية. والله تعالى من خلال هذه الشريعة أراد للإنسان أن يتكامل، أن يصل إلى كماله المنشود، أن يصل إلى سعادته الحقيقية. هذا الأمر هو الذي يشد الإنسان نحو السير ونحو الاستقامة. ولكن هناك عقبات، هناك موانع، هناك محاولات تأتي لثني الإنسان عن السير في سبيل الله، محاولات لحرفه إلى اليسار تارة إلى اليمين أخرى. هذه العقبات لها محوران، مرة بتكون هاي العقبات أو هاي المحاولات لثني الإنسان عن المسير، لحرفه عن المسار، مرة بتكون ضمن محور المعرفة، مرة بتكون ضمن محور السلوك. مرة تنصب على معرفة الإنسان تحاول أن تغير معرفة الإنسان، ومرة تحاول أن تغير من سلوك الإنسان. أما استهداف المعرفة الذي هو عمل الشيطان بشكل أساس، الشيطان الذي يحاول أن يغوي لأغوينهم أجمعين، هي محاولة لكي يغير إدراك الإنسان، يغير الحقيقة عند الإنسان، هذا هو عمل إبليس. وهنا استهداف المعرفة هي أن يغير عند الإنسان حينما يريد أن يسلك في سبيل الله الإدراك، المعرفة قبل السلوك. وهذا الدور هو دور إبليس، وهذا الدور هو دور اليهود كما عبر القرآن الكريم عنهم في أكثر من آية، وهذا الدور هو دور المؤبلسون، هو دور المؤبلسين في هذه الحياة الدنيا الذين يسيرون في ركب إبليس. لأن هذه المحاولة لأجل أن يغير إبليس وأتباعه من المعرفة الحق من الحقيقة، مرة بتكون عبر قلب الحقيقة. هلا لاحظوا القرآن الكريم بيحكينا عن اليهود في محاولاتهم لقلب الحقيقة عبر تغيير المستندات الإلهية. يقول تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلم، يغيرون الحقائق تغيير المستندات، بتحريف التوراة، بتحريف الكتب المقدسة. في بروتوكولات حكماء بني صهيون تصريح بهذه المحاولات في قلب الحقائق. في هذه البروتوكولات التي نشرت، أما شباب الجويم، الجويم عند اليهود مصطلح يعني غير اليهود، هم الذين لم يخلقوا من الله مباشرة وإنما من نطفة حصان كما ورد في كتبهم. أما شباب الجويم فقد فتناهم، لاحظوا العبارة، فقد فتناهم في عقولهم ودوخنا رؤوسهم وأفسدناهم بتربيتنا إياهم على المبادئ والنظريات التي نعلم أنها فاسدة. هلأ اليوم واحد يطلع على كثير من المناهج الجامعية، من المناهج التربوية، من النظريات والأفكار التي يدرسها أبناؤنا وكنا ندرسها، الكثير منها أصابع اليهود فيها، حينما يحاولون أن يربوا الجيل الصاعد على أنه لا حقيقة وإنما الأمور نسبية، ويشككون من خلال الكثير من الأمور في الحقائق، حتى إذا استطاعوا أن يقلبوا الحقيقة يقلبوها، وإذا لم يستطيعوا أن يقلبوا الحقيقة على الأقل يشككون بها. وهذه النقطة الثانية في محاولة تغيير الإدراك، التشكيك في الحقائق. واليهود القرآن الكريم حدثنا عنهم بأنه منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله كانوا يحاولون التشكيك. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوهم، هؤلاء يحاولون تشكيك، تشكيك البسطاء، تشكيك غير الواعين غير العارفين، ليردوكم عن إيمانكم، لكي يحدثوا تغييرا معرفيا، تغييرا إدراكيا، لا فقط التغيير السلوكي. النقطة الثالثة أيضا في تغيير الإدراك هي حينما لا يتمكن إبليس وجماعته من اليهود وغيرهم على قلب الحقائق أو التشكيك بها، يحاولون أن يصرفوا الناس عن الحقيقة، أن يصرفوا الناس عن رؤية الحقيقة من خلال التمييع. في بروتوكولات حكماء بني صهيون تعبيرات واضحة عن ذلك، لكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما يراد بها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب الفكهة وضروب أشكال الرياضة واللهو وما به الغذاء لملذاتها وشهواتها إلى آخر النص. محاولات لصرف الناس عن حب معرفة الحقيقة. هؤلاء الناس اللي عايشين بتحسون على الهامش بهاي الحياة، هم أصلاً ليس عندهم دافع للوصول إلى الحقيقة وللسير في ضوئها. هؤلاء وقعوا في حبالة وفي شباك هذه الحرب الناعمة التي ما زالت تمارس إلى اليوم. الأمريكان يتحدثون عن تغيير في أفغانستان، يعبر عنه صاحب نظرية القوة الناعمة بأن التغيير في أفغانستان كان بواسطة طائرة لا تحمل صواريخا وإنما تحمل مجموعة كبيرة من الأقراص المدمجة من الديفيديات والسيديات، لكي يغيروا واقع الناس بواسطة هذه الأمور، بواسطة حرب هي ليست حربا خشنة وإنما هي حرب ناعمة تدخل إلى البيوت، لاسيما ما نراه هذه الأيام من التطور الذي حدث في وسائل الاتصال، لاسيما وسائل الاتصال الاجتماعي، والتي هي سيف ذو حدين، لابد من مواجهتها بترشيدها، لابد من ضبطها بتوجيهها. أمام قلب الحقائق، أمام التشكيك، أمام صرف الناس عن الحقائق، هنا تقع مسؤولية تجاه أنفسنا بتقوية ثقافتنا وتجاه الآخرين بتقوية ثقافتهم. هنا لابد من تقوية المعرفة حتى لا يقع الإنسان في شباك قلب الحقيقة. الإسرائيليون عندهم مصطلح كي الوعي، يحاولون أن يكوا الوعي العربي والوعي الإسلامي ليضعوا مكانه وعيا آخر. هم يحدثون أمرا في الذهن، في الإدراك، في المعرفة، في العلم، وهذا ما يقتضي منا أن نكون أمام المسؤولية تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين، حتى نصل إلى المغزى الذي كان يتحدث عنه الإمام صلوات الله تعالى عليه حينما قال لصاحبه هشام: يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس لؤلؤة، كل الناس سألوا له لؤلؤة، بس أنت بتعرف أنه في يدك جوزة، ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة؟ ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة، ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ لما يكون الإنسان عنده معرفة، عنده يقين، فإنه يستطيع أن يواجه الناس، وإنه يستطيع أن يواجه أساليب التحريف عند الآخرين. هذا كله في محور المعرفة، ولكن هناك محور آخر يحاول فيه الشيطان وأتباعه أن يصد عن سبيل الله وأن يحرف الإنسان عن هذا السبيل وعن هذا الصراط وأن يكون عقبة في سلوكه، ألا وهو محور السلوك، محور العمل. يستهدفونه تارة من خلال الإغراء تفتح للإنسان الدنيا، ويكون الإنسان أمام إغراءات في هذه الدنيا. هنا الإنسان يصبح أمام مشهد فيه جنود الرحمن وجنود الشيطان في صراع، كما يصور ذلك الإمام الخميني في كتاب الأربعون حديثا. جنود الرحمن تحاول أن تنقذه من هذه الإغراءات، من ساحة الملذات والشهوات التي تستهويها النفس، وجنود الشيطان تحاول أن تستدرجه إليها. هنا هذا التزيين للعمل في هذه الساحات، الله تعالى أراد للإنسان من خلال معرفته، يعني من خلال عقله، أن يتحكم بسلوكه. هنا تأتي سلطة العقل. كلما الإنسان كان مستحكما في عقله، كان عقله هو الحاكم وهو السلطان، كلما استطاع أن يقيد سلوكه، كلما استطاع أن يوجه عمله، كلما استطاع أن ينتصر في المعركة. والله تعالى لأجل ذلك أعطى نماذج في القرآن الكريم، أعطى نماذج لمن حاول الشيطان وأتباعه أن يكون عقبة في سبيل تكامله بواسطة الإغراءات. في بعضهم أعطاهم الدنيا وتركوا الدنيا ولم يستجيبوا لهذه الملذات مع حصولهم عليها، مش مع إغرائهم بها فقط. يعني مثلا نقرأ في القرآن الكريم قصة النبي سليمان سلام الله تعالى عليه. النبي سليمان ما كان مثل هارون. هارون كان يقول للرياح اذهبي وامطري، أو للغمامة اذهبي وامطري حيث شئتي فإن خراجك لي. قد ما كانت البلدان الإسلامية واسعة، نبي سليمان سلام الله تعالى عليه مش إنه كان إلا اذهبي وامطري حيث شئتي. القرآن الكريم يقول عنه فسخرنا له الرياح تجري بأمره. الريح تجري بأمره، عنده ولاية كونية، هو الذي يقول للريح اذهبي وهو الذي يقول للريح ائتي. مع كل هذا الملك والملك الذي لا ينبغي لأحد من بعدي بتعبير النبي سليمان عليه السلام، مع كل هذا الجاه والملك والملك، مع كل هذا كان النبي سليمان يشد يديه في جوف الليل إلى عنقه، وكان يقول لتسبيحة واحدة خير من ملكي أو من ملكي آل داود، لأن ثواب التسبيحة يبقى وملك سليمان يذهب ويفنى. وكان يجلس مع المساكين ويقول مسكين مع المساكين. ونموذج آخر تحقق في آسيا، آسيا بنت مزاحم. هاي المرأة الحجة، الحجة على جميع الناس. هذه المرأة كانت زوجة فرعون، كانت سيدة قصره، كانت تعيش في رفاه، في عز، في خدم كثير، وفي رفاه وفير، وكانت تعيش في ملذات الدنيا وشهواتها بكل ما يستهوي النساء ويستهوي الرجال من أبعاد هذه الدنيا. مع ذلك دخل الإيمان في بصيرتها، وكانت بين أمرين، بين هذا الإيمان وبين شهوات الدنيا وملذاتها، واختارت التدين والإيمان، اختارت الله واختارت سبيل الله بما يجعلها تترك كل ما يستهويه الناس، ودخلت في المرحلة الأخرى التي تضاف إلى مرحلة الإغراء لأجل ثني الناس عن المسير، وهي مرحلة التهديد، بل مرحلة التعذيب. هددت فلم تتراجع، جعلت بين الأوتاد، كان يؤتى بالمسامير تدق يداها بالمسامير في تلك الأوتاد على أن ترجع إلى سيادة قصرها، ولكنها كانت مع كل ذلك كانت تقول وهي تخير نفسها بين قصر فرعون وبين الله: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. واستشهدت لتكون شهيدة مثالا قدوة ليست للنساء وإنما لكل الناس، لكل مؤمن قد يأتي إليه ما يهز إيمانه، لكل مؤمن قد يهدد أو قد يعذب لثنيه عن موقف الحق، لثنيه عن المسار الذي أراده الله سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى لم يقل: ضرب الله مثلا للنساء امرأة فرعون، بل قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، لكل الذين آمنوا، لكل الناس، لأنها النموذج الصارخ في الثبات في العقيدة في الاستمرار في سبيل الله على حساب كل التضحيات. إذ قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نجني بشو؟ بالشهادة، نجني ولو بالتخلص من هذه الحياة، ولكن أنا لا أريدها أمام الحياة الأخرى وأمام الدار الحق وأمام الإيمان الذي يتحقق من خلاله سعادة الإنسان. النموذج الصارخ للموقف الثابت في وجه التهديد هو موقف نبينا محمد صلى الله عليه وآله. الذي حاول القوم أن يثنوه، هم مارسوا عليه الإغراء ومارسوا عليه التهديد، مارسوا عليه الإغراء بأن يجعلوه في الموقع المتقدم في الجاه والسلطة، ومارسوا عليه التهديد بالقتل والحرب، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وهو ما أوصلنا إلى ما وصلنا إليه كانت كلمته واضحة وثابتة: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. اللهم صل على محمد. هذا الثبات علمه النبي صلى الله عليه وآله لأتباعه الذين طلب الله منهم أن يستقيموا: ومن تاب معك ومن رجع إلى الله معك. علم هذا الثبات الذي يقوم على أساس هذه المعرفة التي تحدثت عنها. ونموذج آخر عرضه القرآن الكريم في الثبات مقابل الأذى المعنوي هذه المرة هو نبي الله نوح، الذي أمره الله تعالى أن يربط قومه بالله فلم يستجيبوا له، إلى أن يأس منهم بتبليغ من الله تعالى باليأس، وأمره أن يصنع السفينة لتحمل بقية البشرية بعد الطوفان العظيم. السفينة استهلكت وقتا طويلا، سنوات طوال، سفينة ضخمة تحمل بقية البشر والحيوان. في هذه الفترة القرآن الكريم يصور لنا الضغط المعنوي على نبي الله نوح. هو يصنع السفينة في وسط صحراء، لا يوجد هناك نهر ولا بحر، يعني الناس غير المؤمنين بنوح ماذا سيقولون عنه؟ بطبيعة الحال سوف يستهزئون به، بطبيعة الحال سوف يسخرون منه، وهذا ما حصل فعلاً. والقرآن الكريم يصور لنا المسألة بوضوح: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. كلما مر، مش انه مرات بيسخروا مرات ما بيسخروا، دائما يسخرون. ولعلهم وقتها كانوا يذهبون إلى حيث السفينة لأجل الاستهزاء، لأجل السخرية، كان روح يكسروا هناك حتى يسخروا على النبي. ولعل من أشق أنواع الأذى التي يتلقاها الإنسان هي التشكيك في عقله، لأنه يقول عنه مجنون، عم يستهزئ فيه، ولعل هو أقصى أنواع العذاب. ولكن النبي نوح عليه السلام كيف كان؟ هلأ واحد منا يتصور حاله بدل النبي نوح، سنوات طوال هو عم يصنع سفينة، العمل بطبيعته عند أولئك الناس وعمل غير عقلائي، عم يصنع سفينة بصحراء، مش أول سنة، مضيت أول سنة وأول 10 سنين وثاني 10 سنين، مدي سنوات طويلة وهو يصنع سفينة ضخمة، وفي كل هذا الوقت الناس يأتون إليه ويستهزئون منه ويسخرون به. في كل هذا الوقت شو بيكون واحد؟ يمكن بعض الناس ما بيتحملوا أنه يا رب أنا ما عاش تحمل. يمكن واحد لما يسخروا منه يعبئ، يصفر، يحمر. القرآن الكريم يصف لنا نبي الله نوح بمشهد آخر، يقول الله سبحانه وتعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال، عم يجاوبهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. تضحكوا علي وأنا عم أضحك عليكم، أنتوا بتضحكوا وأنا بتضحك، أنتوا بتستهزئوا وأنا عم بستهزئ. هني كانوا يمشوا يطلعوا فيه يقولوا يا حرام عم يصنع سفينة بالصحراء، هو يطلع فيه يقول يا حرام بكرة بدهم يغرقوا. لأنه كان النبي نوح عليه السلام كان يحمل الثبات والمعرفة. لما يكون واحد عنده ثبات معرفي، عقيدة ثابتة، وعي صحيح، هذا الإنسان يكون ثابتا في حياته، هذا الإنسان لا تهزه الإغراءات، لا تهزه التهديدات، لا تهزه أنواع التعذيبات. وهذا ما عشناه ونعيشه في المقاومة ومجتمعنا. قديش المقاومة في تاريخها حاولوا معها في أساليب الإغراءات، ما حاولوا على صعيد السلطة وعلى صعيد المال وعلى صعيد الوجاهة، وقديش حاولوا تهديدها، بل مارسوا أبشع أنواع التعذيب كما حدث في حرب تموز، والذي عبر عنه وقتها بأنه لم يحدث بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن ما الذي ثبت المقاومة وثبت مجتمعه، مجتمع المقاومة؟ هو هذه المعرفة، هو هذه العقيدة، لأن الله تعالى أنعم علينا بنعمة كبرى أن تكليفنا واضح. من أكبر النعم علينا أننا نعيش في مجتمع في وضوح بالنسبة لتكليف الأمة عبر نائب الإمام المهدي المتمثل بالإمام علي الخامنئي حفظه الله. لو كنا نعيش بمشكلة في التكليف العام لكنا عانينا في المسار، ولكن حينما نبني عقيدتنا بالله تعالى من كونه غنيا حكيما لنصل إلى القرآن الكريم وإلى الرسول الأكرم وإلى أمة أهل البيت وإلى الفقيه الجامع الذي منه نأخذ تكليفنا، فإن سبيل الله عندنا واضح، وإن التكليف عندنا ناصع، وإن مسارنا نحو كمالنا شديد الوضوح. وهذه نعمة من النعم التي مهما حاول القوم أن يغيروها بإغراءات، بتهديدات، بمتفجرات، فإن هذا المجتمع الذي بناه محمد وآل محمد لن يهز. وإن هذا المجتمع يقول لكل هؤلاء: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.